بكم أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان في برنامج الأكاديمية العلمية، وفي هذا الدرس المبارك من دروس النحو من كتاب متن الآج الرومية. نرحب بكم أحبتنا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في مطلع هذه الحلقة نرحب بسعادة الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية بالرياض على حضوره لهذا الدرس المبارك. نسأل الله أن يكتب خطواته ويجزيه عنا خير الجزاء. نرحب بكم دكتور محمد، فحياكم الله وبياكم.
وحيا المشاهدين جميعا.
الشكر أيضا موصول لطلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في كل مكان على تواصلهم معنا ودعمهم لبرنامجنا، والذي هو بعد عون الله تعالى خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. أحبتنا، يسعدنا تواصلكم معنا عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية www.islamacademy.net. نتلقى من خلاله أسئلتكم واستفساراتكم، كذلك تسعدنا اقتراحاتكم. أيضا أحبتنا، نسعد بتلقي الاتصالات التي ترد إلينا عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نرحب بكم مرة أخرى، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونطلب من الدكتور محمد أن يتفضل ببدء هذه الحلقة مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة مباركا فيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء من العلم النافع المقرب إليه، كما أسأله أن يعم بالبركة من تحدث في هذا المقام وأصغى إليه وانتفع به. نحن كما يعلم الإخوة المشاهدون، لكوننا في أيام اختبارات للطلاب، نفتقد وجود العنصر المشاركة داخل هذا المقام الذي نحن فيه، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى يزداد وجود المشاركة من المشاهدين، سواء كان ذلك عبر الموقع أو عبر الاتصال الهاتفي، وهذا أمر نؤكد عليه ونحث عليه لتتحقق الفائدة وتزداد إن شاء الله تعالى. ومن ثم فإن كل ما يعن في أذهان الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، سواء كان ذلك يتعلق بالموضوع المشروح في المتن، أو كان ذلك يتعلق ببعض الأسئلة الخفيفة اللغوية الأخرى التي يحتاج الإنسان إليها، أو قد تكون أشكلت عليه أو ورد إليه استفسار فيها أو احتاج إليها في كتابة أو خطابة أو غيرها، فإن في هذا المقام نجدها فرصة مباركة أن نتحدث في مثل هذا المقام إن أسعفنا الجواب لما يسأل عنه. وقد كانت تجربة البارحة من فضل الله سبحانه وتعالى تجربة جيدة، حيث استمعنا إلى كثير من المتصلين والمشاركين والمستفسرين، كما أن وافانا كثير من المتحدثين عن طريق الموقع الذين كتبوا أسئلتهم أو استفساراتهم أو مشاركاتهم، وكان لها أثر طيب في المتابعة والانتفاع.
نعم دكتور، إذن هذه دعوة منكم لكل من أشكل عليه شيء في علم النحو
باختصار، على لا يطغى ذلك على الموضوع الذي نحن في بصدد شرحه، وإلا فكل ما يأتي من المشاهدين هو محل التقدير، ومعلوم أنه محل حاجة، لكن نراوح ونسدد ونقارب في هذا وذاك إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم دكتور. نعم،
قد كنا بالأمس طرحنا سؤالي الحلقة الماضية، وهما سؤالان يتعلقان بباب الفاعل، وهو الباب الذي لا يزال الحديث موصولا فيه. قد كان السؤال الأول فيهما عن تقدم الفاعل على الفعل، هل يجوز؟ والفقرة الثانية من السؤال، من أين يؤخذ الحكم الذي تصل إليه من كلام المؤلف؟ ثم إذا تقدم الفاعل على فعله فبماذا يسمى في صناعة النحو؟ هذا كان السؤال الأول. وأما السؤال الثاني فكان عن إعراب جمل حضر محمد وسافر عيسى وسيزورنا القاضي، وكان المطلوب إعراب هذه الجمل إعرابا مفصلا قدر الإمكان. فإن كان قد ورد بعض الإجابات على هذه الأسئلة فيمكن أن علق يستعرض جزء منها أو شيء منها وأسماء من قال بها بإيجاز حتى لا تأخذ الوقت علينا.
حقيقة دكتور يعني الإجابات كلها مشجعة بحمد الله وهي كثيرة.
طيب
قد لا نأتي عليها بشكل
فيك كبير. من الحصافة والمهارة ما يمكن أن يستعرضها بسرعة أو جزء منها أو ما اتفقت عليه دون أن تأخذ شيئا كثيرا من وقتنا
بإذن الله. نبتدي دكتور من أختنا أم إبراهيم من السعودية تقول بعد التحية والسلام إجابة السؤال الأول، تقول لا يمكن أن يتقدم الفاعل على الفعل فلا يعرب فاعلا إذا تقدم على الفعل، أيضا هذا هو إجابة السؤال الأول. إجابة السؤال الثاني، حضر محمد تقول حضر فعل ماضي ومحمد فاعل مرفوع، وسافر عيسى سافر فعل ماضي مبني على الفتح وعيسى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. أما جملة سيزورنا القاضي فسيزورنا السين حرف مبني على الفتح يفيد الاستقبال، أما يزور فهو فعل مضارع وناء في آخر الكلمة هي ضمير متصل مبني على السكون. القاضي هو فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. أختنا إبراهيم، أيضا أختنا خديجة من المغرب أجابت عن السؤال الأول بأنه لا يمكن أن يتقدم الفاعل على الفعل، وذلك تبعا لما بينه المصنف رحمه الله حين قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. أختنا إبراهيم أيضا، وأيضا النوجية من المدينة من السعودية وأم الحارث كذلك إجاباتهم متقاربة، والأخت أم فجر من السعودية كذلك، إلا أنها ذكرت في الإجابة الثانية جملة سيزورنا القاضي قالت السين للتنفيس هو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويزور فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة وناء ضمير متصل، والقاضي فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نشكر الأخوات فوزية وأخونا عبد الرحيم من المغرب وأيضا سما نجد من السعودية وفاتن من السعودية والجوري، وإجاباتهم دكتور محمد بشكل عام متقاربة، نشكر لهم تواصلهم. وإذا كان لكم تعليق
يمكن أن أذكر الإجابة، هي الإجابات تكاد تكون تامة لكن من باب جمع بعض الأمور على بعضها حتى تكون في سياق واحد، وهم يشكرون جميعا. والحق أنه رغم أن الوقت قرابة الساعة والنصف إلا أني أحس أنه يضيق عن استيعاب هذه ما يمكن طرحه والمشاركة به و إحياء هذا اللقاء من فضل الله سبحانه وتعالى به من خلال سواء كان عن طريق الموقع أو عن طريق الاتصالات أو عن طريق الحديث أو عن طريق الإجابة على الأسئلة، لكن إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يبارك في الوقت. بالنسبة للسؤال الأول في قولنا هل يمكن أن يتقدم الفاعل على الفعل، قطعا لا يصح، على الصحيح لا يصح أن يتقدم الفاعل على فعله، بل لا بد أن يتأخر الفاعل، يتقدم الفعل ويتأخر الفاعل وجوبا. من أين نأخذ هذا؟ من كلام المصنف. المصنف عرف الفاعل فقال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فإذا قبله الفعل يذكر قبل الفاعل، فإذا هذا اشتراط اشترطه المصنف لترتيب الجملة الفعلية، وهو يتقدم الفعل ويتأخر عن فاعله. طيب إذا تقدم الفاعل ماذا يكون؟ إذا قلنا مثلا قام الرجل فقدمنا الفاعل وقلنا الرجل قام، حين ذاك لا يكون فاعلا في الإعراب، وإن كان في المعنى هو واحد، لكن في الإعراب نقول ما دمنا بدأنا الجملة باسم نعرب هذا الاسم المتقدم مبتدأ، فنقول الرجل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ثم قام فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على الرجل، وإذا لم يعد الاسم الظاهر هذا هو الفاعل ولكن الضمير المستتر هو الفاعل. أما فيما يتعلق بالإعراب في قولنا حضر محمد حضر فعل ماضي مبني على الفتح ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، سافر عيسى سافر فعل ماضي مبني على الفتح وعيسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة أيضا، لكنها في هذه المرة مقدرة وقدرت لأن آخرها ألف هو اسم مقصور، فهي ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، والتعذر يكون مع الألف لاستحالة إظهار الحركة عليها. وفي قولنا سيزورنا القاضي السين حرف تسويف أو تنفيس أو استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يزور فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، والقاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، لأن آخره ياء المقدرة للثقل، وقلنا للثقل لأنه يمكن أن تظهر ولكن بثقل، يمكن أن نقول القاضي لكنها ثقيلة فنقول مقدرة لأجل الثقل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علم المتعلمين والمتابعين وطلبة العلم.
عفوا دكتور، إحدى الإجابات وردت أن السين هي حرف استقبال لا محل لها من الإعراب،
هل هذا؟ نعم، هي حرف استقبال أو تنفيس أو تسويف، يعني كل لما يستقبل
لا مشاحة.
أما في مسألة لا محل من الإعراب، كل الحروف لا محل لها من الإعراب، وهذا صحيح، كلام صحيح، كل الحروف مبنية والمبني ليس له محل من الإعراب.
طيب
نعم، لعل نكتفي الآن بهذا وننتقل إلى إتمام ما كنا بدأناه بالأمس في الحديث عن الفاعل. وكان الحديث عن مسألة تأنيث الفعل أو تأنيث العامل إذا كان الفاعل مؤنثا. قد ذكرت بالأمس أن من شروط أو من الأشياء التي ينبغي أن تكون موجودة في الفاعل أو من الخصائص التي يختص بها الفاعل عن غيره من الأسماء، أنه إذا كان مؤنثا فإن فعله يؤنث له. وحين ذاك ذكرت أن التأنيث نوعان، تأنيث حقيقي وتأنيث مجازي. معنى التأنيث الحقيقي أي أن يكون الاسم ينطلق على مسمى مؤنث في الحقيقة، والمقصود به مؤنث في الحقيقة أنه فيه خصائص المؤنث بمعنى أنه يلد. ومعنى التأنيث المجازي أنه لا يلد، ليس مؤنثا في الحقيقة، لكن العرب عملته معاملة المؤنث. مثلا قولنا الشمس، الشمس كوكب من الكواكب، يمكن أن نسميه لو لم نسميه العرب بأي اسم من الأسماء، لكن اصطلح العرب على أنه مؤنث، وإلا فهو كوكب ينطبق عليه ما ينطبق على بقية الكواكب التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فلما اصطلح العرب على جعلها مؤنث قيل إن تأنيثها تأنيث مجازي. إذا عرفنا هذا وتبين أن المؤنث إما أن يكون حقيقي التأنيث أو أن يكون مجازي التأنيث، فإنا نقول إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث، إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث ووقع بعد فعله مباشرة فتأنيث الفعل واجب، وإن كان الفاعل مجازي التأنيث ووقع بعد الفعل مباشرة فلا يجب أن يؤنث الفعل، لأن هذا التأنيث غير حقيقي وإنما نكون بالخيار. فمثلا في قولنا جاءت المرأة، المرأة فاعل حقيقي التأنيث، فإذا وجب أن يؤنث الفعل فيقال جاءت. وفي قولنا طلعت الشمس، الشمس مؤنث مجازي وقد أنث الفعل وهذا هو الأصل، لكن يجوز أن نقول طلع الشمس، طلع الشمس. بقي أن نعرف كيف يؤنث الفعل للفاعل المؤنث، والجواب يؤنث الفعل للفاعل المؤنث بحسب حاله. فإن كان فعلا ماضيا فإن تأنيثه يكون بلحاق تاء تأنيث ساكنة في آخره، كقولنا جاءت وطلعت. وإن كان الفعل مضارعا فإن تأنيثه يكون بمجيء حرف تاء تأنيث في أوله لكنها متحركة، إذن تاء التأنيث مع الماضي في آخره وهي ساكنة، وتاء التأنيث مع المضارع في أوله وهي متحركة. عرف الآن كيف يؤنث الفعل بحسب حاله، الماضي نلحقه تاء ساكنة في آخره، المضارع نلحقه تاء متحركة في أوله. وقد تبين الآن أن التأنيث إن كان حقيقيا، إن كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وقد اتصل بفعله فيجب تأنيث الفعل، وإن كان مجازيا لم يجب ذلك التأنيث. كأنه يفهم من هذا أن هناك بعض المحترزات، بمعنى لو كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث ولكنه لم يتصل بالفعل بل فصل بينهما بفاصل، حين ذاك لا يجب التأنيث، كقولهم حضر اليوم عند القاضي امرأة، امرأة هي الفاعل، فأنت تستطيع أن تقول حضرت اليوم عند القاضي امرأة، وأن تقول حضر اليوم امرأة، فلك أن تؤنث الفعل ولك أن لا تؤنثه. لماذا؟ والفعل حقيقي التأنيث. الجواب لأنه قد فصل بين الفعل وفاعله بقولنا اليوم وعند القاضي، فانفصل فجاز التأنيث وعدمه. إذن إن كان الفاعل حقيقي التأنيث وكان متصلا بفعله وجب التأنيث، وإن كان حقيقي التأنيث مفصول عن فعله فالتأنيث جائز، لك أن تؤنث أو تذكر الفعل. وإن كان الفاعل مجازي التأنيث سواء كان متصلا أو مفصولا عن فعله أو عامله فإنه يجوز لك أن تؤنث وألا تؤنث. هناك نوع آخر أو موضع آخر يجب فيه تأنيث الفعل مع فاعله، وهو إذا كان الفاعل ضمير يعود على مؤنث بصرف النظر عن نوع ذلك المؤنث. عندما تقول الشمس طلعت، الشمس مبتدأ، طلع فعل ماضي، تأنيث والفاعل هي ضمير يعود على الشمس، فما دام الفاعل ضميرا فيجب التأنيث حتى ولو كان المؤنث مجازي التأنيث. ومن باب أولى إذا كان المؤنث حقيقي التأنيث أن تلحقه التاء، فنقول المرأة جاءت. يتضح من هذا أن لوجوب تأنيث الفعل موضعين، وأن لجواز تأنيث الفعل موضعين أيضا. فأما موضع وجوب تأنيث الفعل فهو أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث ظاهر متصل بفعله، والموضع الثاني الذي يجب فيه تأنيث الفعل أن يكون الفاعل ضميرا يعود على مؤنث مطلقا سواء كان مؤنثا حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث. وأما الموضعان اللذان يجوز فيهما التأنيث ويجوز فيهما عدم التأنيث للفعل الذي فاعله مؤنث فهما إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مجازي التأنيث، وإذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث ولكنه منفصل عن فعله، ففي الحالتين لك أن تؤنث الفعل أي أن تلحق به علامة التأنيث ولك أن تجرده من هذه العلامة. بقي فيما يتعلق بالتأنيث إذا جاءنا أمر يحسن ذكره جمع تكسير، سواء كان هذا جمع التكسير هذا لمذكر أو لمؤنث، فإنه يجوز لك أن تؤنث الفعل معه حتى ولو كان جمع التكسير لمذكر. فتقول جاء الرجال، وهذا هو الأصل، وتقول جاءت الرجال، لأن الجمع جمع تكسير، والعرب عاملت جمع التكسير المعاملتين بمعنى أنه أحيانا تؤنث الفعل معه وأحيانا لا تؤنثه. وكذلك إذا كان جمع تكسير لمؤنث كقولك في جمع هند هنود، فتقول جاءت الهنود وجاء الهنود، فهو جمع تكسير ليس جمع تصحيح، ليس جمع مؤنث سالم أو جمع مذكر سالم، فلك فيه حين ذاك أن تؤنث الفعل وأن تذكره، يعاملونه المعاملتين. يقولون إن التذكير على معنى الجمع والتأنيث على معنى الجماعة، فإن عاملته معاملة الجمع فهو تذكر، يعني قلت أني أقصد به الجمع فتذكر الفعل معه سواء كان جمع تكسير لمؤنث أو لمذكر، وإن قلت أني أقصد الجماعة، جماعة الذكور أو جماعة الإناث، جماعة الذين وصفوا بهذا الجمع، فلك حين ذاك أن تؤنث الفعل معه وأنت في ذلك مخير. يبقى أيضا في قول المصنف وتقوم الهندان، لعله كذلك تقوم الهندات، لعله قد عن في ذهن أحد الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أنه يقول هند علم، كيف نلحق به علامة التعريف؟ هو معرفة، ما الحاجة لتعريفه؟ لماذا نقول تقوم هندان؟ الجواب في كلام العرب إذا ثني العلم أو جمع، يعني خرج عن الإفراد، فإنه يتنكر يصبح نكرة. فلو قلت جاء هندان يعني امرأتان كل واحدة منهما اسمها هند غير معروفتين فهما نكرتان، وإن كانت كلمة هند هذه في الأصل علم، لكن التثنية مجرد التثنية أو الجمع يخرجها عن المعرفية. وحين ذاك إذا كنا نريد أن نعرف فلا بد أن نجتلب التعريفية لنعيدها إلى حياض التعريف فنقول الهندان. إذن ال هذه هي حرف تعريف لهذا المثنى الذي خرج عن تعريفه الأصلي بالعلمية إلى التنكير، فنعيده إلى التعريف بحرف التعريف. إذن هو الآن معرف بأل وليس معرفا بالعلمية، سواء كان في حال التثنية الهندان أو في حال الجمع الهندات. بقي من كلام المصنف قوله وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. هو هنا طبعا المصنف في كل أمثلته التي ذكرها يأتي بنوعين من الأفعال، فعل ماضي وفعل مضارع، مع كل واحد منها مثل فيما سبق للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث، ولجمع التكسير ولجمع التصحيح، يعني جمع مذكر السالم وجمع مؤنث السالم وجمع التكسير. وهذه كلها إعرابها بالعلامات الظاهرة. يريد الآن أن يبين أيضا أنه حتى لو كان الفاعل مما يعرب بالعلامات الفرعية، وقد مر جمع مذكر السالم والمثنى مما يعرب بالعلامات الفرعية أيضا، مثل الأسماء الستة، عفوا الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة إذا أضفنا إليها هانو، فهذه إعرابها كما مر من قبل في بداية الحديث عن الإعراب بعلامات فرعية هي الحروف نيابة عن الحركات، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء نيابة عن الضمة والفتحة والكسرة. نحن الآن في باب الفاعل، إذن حديثنا عن الرفع فقط لأن الفاعل حكمه الرفع. قال قام أخوك ويقوم أخوك، فجاء الفاعل مرفوعا بعلامة فرعية وهي الواو نيابة عن الضمة، ثم مثل بعد ذلك بالإعراب بالعلامة المقدرة. فهو ذكر العلامات الظاهرة سواء كانت علامة أصلية وهي الضمة أو فرعية وهي الواو في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والألف في المثنى، جاء الآن ليتحدث عن الإعراب بالعلامة المقدرة وهي التي أرادها بتمثيله بقوله قام غلامي ويقوم غلامي. في إعراب مثل هذا نقول غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن أين الضمة؟ على آخر حرف، ما آخر حرف؟ الميم في غلامي، لأن الياء هذه ياء المتكلم مضاف إليه كلمة أخرى، ما حركة الميم؟ الكسرة غلامي. إذن كيف نقول مرفوع بالضمة؟ الجواب هو مرفوع بضمة مقدرة. لماذا قدرت؟ لأن ياء المتكلم يناسبها أن يكسر ما قبلها، يجب أن يكسر ما قبل ياء المتكلم، يناسبها هذا الكسر، وما دام يناسبها الكسر فإن نقول إنه مرفوع بضمة مقدرة على الميم، منع من إظهار هذه الضمة حركة المناسبة لياء المتكلم التي هي الكسرة. إذن هو مكسور في اللفظ لأجل الياء، ومضموم لو لم تكن هناك ياء، مقدرة عليه الضمة، نقدر عليه ضمة هي علامة رفعه، هي علامة رفعه. ثم قال وما أشبه ذلك، يريد أن يعم بقية العلامات الأصلية والفرعية والتقديرية أيضا، سواء الظاهرة والمقدرة، سواء كان الاسم منقوصا أو مقصورا إلى آخره من أنواع الأسماء التي تقدر عليها أو تظهر عليها العلامات. فهو الآن قد مر على أهم أنواع الأسماء التي تقع فاعلا، سواء كانت علامة الرفع فيه علامة الأصلية وهي الضمة، أو كانت العلامة الفرعية التي ذكرناها من قبل الواو أو الألف، أو كانت علامة مقدرة كما مثل هو في المضاف إلى ياء المتكلم، وكذلك الأمر في المنقوص وهما آخره ياء، أو المقصور وهما آخره ألف. وهذا مثل ما مثلنا في الأمثلة التي الأسئلة التي أجاب عنها الإخوة والأخوات في سؤال الحلقة الماضية، فقد مثلنا بمثال للمقصور في قولنا عيسى وبالمنقوص في قولنا القاضي.
نعم دكتور، عفوا، الجملة قامت الهندات، ال هنا في الاسم هل هي يعني بغض النظر عن جواز وجودها وعدمه، هل هناك حكمة معينة من وجودها؟
أنا قلت إن الاسم العلم هو إذا كان مفردا هو علم، إذا أخرج عن الإفراد تنكر، إذا سني أو جمع تنكر خرج عن العالمية، وإذا خرج عن العالمية وأردنا أن نعيده إلى التعريف فإن لا بد أن نأتي بعلامة تعريف جديدة. فعندما نقول هندات هنداني، فلم تعد كلمة هند حين ذاك، لم يعد كلمة هندان هذه لم تعد معرفة، لم تعد علم على امرأتين معروفتين. لما تقول محمدان أنت لا تريد الآن، خرجت من 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 العالمية من دلالة على شخص بعينه إلى أي شخصين يتسميان بهذا الاسم. فإذا وكذلك في الجمع عندما تقول محمدون، فإذا أردت أن تجعلها معرفة وأن تبين أنك تقصد هندين بعينهما أو تقصد محمدين بأعيانهم، فإنك تأتي بعلامة التعريف معها فتقول المحمدون والهندات أو الهندان أو المحمدين إلى آخره. فإذا بالتثنية وبالجمع خرجت عن التعريف، خرجت عن العالمية، وأردنا نحن أن نعيدها إلى التعريف وأن نبقيها معرفة فلزم أن نجتنب علامة التعريف وهي ال، ولذلك دخلت على المثنى والجمع ولم تدخل على المفرد. ما قلنا جاءت الهند، وإنما قلنا جاءت الهنداني والهندات.
طيب،
لكونهما قد تنكرا بالتثنية وبالجمع فلزم إعادتهما إلى التعريف بحرف التعريف. وأما المفرد فهو معرفة أصلا بالعالمية فلا نحتاج إلى اجتلاب أل إليه.
تعريفهما بأل فقط أم لو أضيف إلى كلمة أخرى مثلا؟
ممكن لو أضيف إلى كلمة أخرى نعم، لكن أنت الآن لا تريد أن تضيفه، لا تريد أن تقول هن مثلا هندا
هندات الحي
الحي أو 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 أنت أو تقول رجال أو محمد القبيلة، أنت لا تريد هذا الآن، ولكنك تريد هؤلاء بأعيانهم بأسمائهم. ما دام هذه الأسماء قد تنكرت بالجمع أو بالتثنية فأقرب وسيلة للتعريف إن لم تجتلب أنت مضافا إليه معرفة فهي أن تلحق بها حرف التعريف. هذا هو الطريقة الأسرع والأسلم والأصل في التعريف الذي هو التعريف بحرف التعريف.
نعم.
نحن الآن سنأتي إلى الفاعل المضمر بعد أن انتهى الحديث عن الفاعل المظهر، وهي التي بدأها المصنف بقوله والمضمر 12. تفضل حفظك.
عفوا دكتور، يعني كما أشرت في البداية هناك بعض الأسئلة وردت، إن أردتم أن نأخذ بعضها.
تفضل. نعم، ما دام كذا كل ما بين فاصل وفاصل أعطنا ما في ما يوجد من الأسئلة حتى لا تتكاثر فيصعب الجواب عنها.
إذا نتلقى اتصال أخونا أحمد العنزي من الرياض. الأخ أحمد تفضل. أحمد العنزي تفضل.
ألو.
أهلا وسهلا بك يا أحمد.
ألو.
تفضل.
نعم يا أحمد.
أبغى علامات الإعراب الأصلية.
علامات الإعراب الأصلية؟
إيه.
نعم.
علامات الإعراب الأصلية.
طيب. إيه. هل من سؤال آخر؟
بس شكرا.
شكرا لاهتمامك يا أحمد، بارك الله فيك. نعم دكتور محمد.
طبعا هذه في موضوعها قد سبق من قبل وقد فصل وتحدثت فيه بتوسع عند الحديث عن علامات الإعراب. علامات الإعراب الأصلية هي لا مانع من إعادتها لأحمد، وأحمد يستحق ذلك وهو مشارك بالإمارة. أحمد أعرف صوته، قد اتصل الآن هذه المرة الثالثة
ما شاء الله
منذ بداية دروس هذا المتن إن لم تخني الذاكرة، فلذلك يستحق أن يجاب حتى ولو سأل عن شيء سبقت الإجابة عنه. علامات الإعراب الأصلية، الإعراب كما نعرف أربعة أنواع: رفع ونصب وجر وجزم. لكل واحد من هذه الأنواع الأربعة علامة تخصه. فالعلامة الأصلية للرفع هي الضمة، والعلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، والعلامة الأصلية للجر هي الكسرة، والعلامة الأصلية للجزم هي السكون أو عدم الحركة. هذه الأصلية. وتبين حينذاك أنه هناك علامات فرعية تنوب عن هذه العلامات الأصلية، كل واحدة ينوب عنها مجموعة. فعرفنا أنه ينوب عن الضمة الواو والألف وثبوت النون، وأنه ينوب عن الفتحة في النصب الكسرة والألف والياء وحذف النون، وأنه ينوب عن الكسرة في الجر علامات هي الياء والفتحة في الممنوع من الصرف، وأنه ينوب عن الجزم عن السكون، ينوب عن العلامة الأصلية للجزم وهي السكون، علامات فرعية كحذف حرف العلة وحذف النون في الأفعال الخمسة. لكن الذي يتعلق بموضوعنا الآن وهو الفاعل هو فقط ما هو الرفع، هو نوع واحد من أنواع الإعراب وهو الرفع، وعلامته الأصلية إن كان أحمد يريدها وذكرتها الآن فهي الضمة. وينوب عن هذه العلامة علامات، فينوب عنها كما نعرف في باب الجمع المذكر السالم الواو، وكذلك في باب الأسماء الخمسة، وينوب عنها في باب المثنى الألف. ولا دخل الآن لنيابة ثبوت النون عنها، وإن كان ثبوت النون ينوب عن الضمة في الرفع، لأن ثبوت النون يكون في الأفعال الخمسة والفاعل لا يكون فعلا من الأفعال الخمسة، الفاعل شرطه أن يكون اسما، ولذلك لا دخل له هنا.
نقول أن الضمة هي الحركة الأصلية للفاعل،
الضمة هي الحركة الأصلية للرفع، والفاعل حكمه الرفع، فلذلك علامته الأصلية هي الضمة. وينوب عنها في حالة كون الفاعل جمع مذكر سالم أو اسم من الأسماء الخمسة ينوب عنها الضمة الواو، وفي حالة كون الفاعل مثنى ينوب عنها الألف.
شكرا دكتور. أيضا معنا اتصالات الأخت نورة من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
في جملة نظر الحياة، نظر الفقير في استعطاف أي أعطيني درهما،
مرة أخرى
جملة أعطيني درهما.
طيب
أعطيني درهما. طيب هل من سؤال آخر أخت نورة؟
شكرا.
شكرا لك. أيضا أبو الوليد من الباحة، الأخ أبو الوليد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم
السلام ورحمة الله.
أنا أشكركم أولا على هذا البرنامج، الله يجزاك.
وإياك
يسلمك. توسع صدوركم علينا، عندنا يمكن خمسة أسئلة كذا.
تفضل وسأسألك أنا أيضا سؤال.
الله يسلمك.
تفضل.
تفضل أبو الوليد.
الله يكرمك. أنا أعرف أن كلمة شكرا مفعول مطلق منصوبة للفعل أشكرك شكرا، لكن إعراب كلمة عفوا، فإذا كانت مفعول مطلق يعني ما هو فعلها كلمة عفوا؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
تمام. السؤال الثاني، يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وردت نفس الآية في موضع آخر إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، يعني الاختلاف الصابئون والصابئين.
نعم.
السؤال الثالث، وأظنه يعني بيت شعر، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى عن الناس تعلمي. يعني مهما شو اسمه تجزم فعل الشرط وجواب الشرط. الآن جواب الشرط في مهما أين هو، وأين جواب إن، وإن خالها تخفى عن الناس تعلمي، يعني جواب الشرط المهما وإن. السؤال اللي بعده، يقول الله سبحانه وتعالى قالوا سلاما قال سلاما، قالوا سلاما قال سلام، قالوا سلاما قال قال سلام، اختلاف كلمة سلام في الأولى والثانية.
نعم. بارك الله فيك.
باقي سؤال الله يحفظك.
باقي سؤال وبسأله أيضا.
الله يجزاك خير.
تفضل.
تفضل أبو الوليد.
الله يكرمك. جمع كلمة عالم، لأن في آية ثانية العالمين، فكلمة عالم هل هي جمع أم مفرد؟ أيضا سؤال يعني كنت أبحث عنه من فترة، إن شاء الله الدكتور يجيبني. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال إذ يريكهم الله في منامك قليلا، الآية اللي بعدها وإذ يريكموهم، الكاف هنا الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، أعيد الآية إذ يريكهم الله، الكاف هنا منصوبة أو مفتوحة، الآية اللي بعدها وإذ يريكموهم، الكاف مضمومة. سؤال أخير بس، الله يحفظك.
ما شاء الله عليك.
ما شاء الله. أبو الوليد أنت ضرب تأخذ أسئلة للجميع.
لا سؤال واحد بس، لأن أنا أحب متابعكم وما سمحت
لنا حق لنا.
تستحق.
الله يسلمك. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء،
أو جاء أحد منكم من الغائط،
أو إذا جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. الآن أحد مرفوع عفس أنه يعني فاعل، تمام؟
نعم.
اللي أفهم أنا طبعا فهمي أنا وقد يكون يعني مخطئ في هذا، أن المجيء يكون يعني من الغائط نفسه للإنسان، تمام؟ فيكون أحد اللي يفهمه يعني مفعول به، يعني أن الله يكرمكم مثلا أن الإنسان يأتيه الغائط ثم يذهب للخلاء، فيكون المجيء هنا للغائط وليس للرجل أو لأحد، فهنا أتت مرفوعة، ما أدري يعني فهمي هذا، إن شاء الله توضحون الله يجزاك خير.
نعم. الدكتور سيسألك سؤالا كما.
طيب الآن نحن من يسألنا لابد أن نسأله الآن، لأن ما في طلاب، فسنجعلك أنت في مكانهم.
تفضل. الله
حفظك الله، حتى نجعل فيه نوع من أيضا تشارك وتستحق حفظك الله أن تجاب على هذه وزيادة وأن تكرمنا أيضا بإجابتها. عندنا الآن سأعطيك حديثا وأطلب منك أن تستخرج الفاعل منه وتعربه. قد يكون فيه أكثر من فاعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة. إن كان معك قلم فاكتب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي. استخرج الآن كل فاعل من هذا الحديث إن استطعت أو ما تيسر منها.
أول شيء رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أعطنا فاعل قال الأولى
رسول الله
لا قبلها قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطنا فاعل قال الأولى. هناك قاعدة كل ما جاءك فعل فابحث له عن فاعل أو عن نائب فاعل.
قال فعل الفاعل ضمير مستتر تقدير يعود على
أبي هريرة.
على أبي هريرة.
طيب
هذا الأول. قال الفعل الثاني رسول الله. رسول فاعل وهو مضاف والله مضاف إليه. مضاف إليه.
نعم.
يدخل الفقراء جمع تكسير وهو فاعل.
وعلامة رفعه
الضم الظاهر على آخره.
انتهت انتهى الفاعلون أو بقي
قبل الأغنياء ما أتوقع.
لا عندي فاعل باقي أنا.
طيب معلش مثلا حديث مرة ثانية.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي.
الترمذي.
أحسنت.
رواه الترمذي هو فاعل.
بارك الله فيك ونفعك بما تعلم يا أبا الولي.
شكرا لمشاركتك أبا الولي.
شاكرين الله يحفظكم.
وبعد إذنكم دكتور الآية أو جاء أحد منكم من الغائط.
أو جاء أحد منكم من الغائط.
نعم. تفضل دكتور.
أولا سؤال الأخت التي سألت عن في إعراب أعطني درهما. هذا في يعني في
كأنها ذكرت نظر الفقير ليس لها اعتبار.
أنا ما استوعبت مقصودها بقول نظر كذا لكني فهمت أنها تريد إعراب جملة أعطني درهما.
طيب هذا السؤال أعطني درهما.
فإذا قلت أعطني درهما فأعطي فعل أمر مبني على حذف النون والنون نون الوقاية والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول أول ودرهما مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره. أسئلة أبي الوليد. عفوا أيضا تعرب مفعولا مطلقا أي عفو عني عفوا. إذا قال لك شكرا أي أشكرك شكرا. وإذا يقول مجيب عفوا أي عفو عني عفوا أي أني لم أقم بحق الشكر لك. فهي أيضا مفعول مطلق لفعل مقدر. في الآيتين الصابئون والصابئين لو أن الإنسان رجع هذا ما يسمونه بالإعراب الآيات في مشكل إعراب القرآن ولكل آية منها تخريج ظاهر قد سلكه المعربون في كتب إعراب القرآن أو كتب مشكل إعراب القرآن. هاتان الآيتان في والصابئين معطوفة على ما قبلها المنصوبات واضحة هذه. وفي الصابئون قدروها أنها مستأنفة مبدوءة فهي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو ويقدروا لها خبرا قالوا والصابئون كذلك خبرها كذلك أي مثل ما سبقهم فهي مبتدأ خبرها كذلك وحينئذ تأخذ حكم ما قبلها. في قول الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. هو الأخ الكريم يعني لاحظ أن في هذا البيت أسلوب شرط أن في هذا البيت أسلوب شرط أداة الشرط الأولى مهما وأداة الشرط الثانية إن. والذي حصل في هذا البيت أنه قد اجتمع جواب الشرط هذا صار جوابا للشرطين معا لأن التقدير مهما تكن عند امرئ تعلم يعني مهما تكن خليقة مهما توجد خليقة تعلم وإن خالها تخفى على الناس تعلم فتعلم هذه أغنت عن جوابي الشرطين معا. فإذا مهما هذه اسم شرط على الصحيح أنها اسم لأن مهما اختلف فيها هل هي اسم شرط أو حرف شرط والصحيح فيها أنها اسم شرط لأن حروف الشرط المتفق عليها هي إن، والذي الذي الأرجح والأصح فيها أنها حرف إذما. أما مهما فالقول بأنها حرف قول مرجوح، تكون هو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وتعلم هي جواب الشرط بالنسبة لها أيضا مجزوم، وحرك بالكسر تعلمي لأجل الروي، لأن القصيدة ميمية مكسورة مطلقة الروي، ومعنى مطلقة الروي يعني محرك الروي، فروي البيت محرك بالكسر، وإلا فأصلها تعلم بالجزم. أسلوب الشرط الآخر في البيت، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، إن أداة شرط خال فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، وتعلم جواب الشرط بالنسبة له. فإذا في هذا البيت وقع جواب الشرط جوابا للشرطين معا، أغنى عن جواب الشرطين معا. في قول إبراهيم عليه السلام والملائكة عندما أتوه، ضيفه من الملائكة عندما أتوه قالوا سلاما فقال سلام، عندما نعرب قالوا سلاما، فسلاما هذه مفعول مطلق أي نسلم سلاما، قال سلام هذا خبر لمبتدأ محذوف أي أمري سلام أو شأني سلام أو هذا سلام. هم جاءوا بالجملة فعلية، التقدير نسلم سلاما، لأن هناك فعل مقدر وسلاما هذا مفعول مطلق له منصوب
مراد به التحية مثلا،
وكلها تراد بها التحية، يعني قول الملائكة عليهم السلام وقول إبراهيم عليه السلام كلهم أرادوا التحية، لكن الملائكة عندما سلموا أتوا بالجملة بالصيغة الفعلية، لأن يقول قائل أين الفعل؟ نقول نصبهم للمصدر سلام دليل على أنه مفعول مطلق لفعل مقدر، وهو أتى بالجملة اسمية لأنه جعل هذه سلام هنا خبر مرفوع، فهي خبر لمبتدأ محذوف. والبلاغيون يقولون إن الجملة الفعلية أثبت من الجملة الاسمية، لأن الجملة الفعلية مبنية عفوا الجملة الاسمية أثبت من الجملة الفعلية، لأن الجملة الاسمية مبنية على الثبات والدوام، والجملة الفعلية مبنية على التجدد والحدوث، فما دام الجملة الفعلية مبنية على التجدد وعدم الدوام فالسلام بها أقل من السلام بالجملة الاسمية التي هي مبنية على الدوام، فإذا كأن سلام إبراهيم ثابت دائم وسلام الملائكة حادث منتهي، فكان سلامه أبلغ من سلام الملائكة، وهذه حكمة بلاغية يعرفها من قرأ أو من طلع على هذه النكتة البلاغية، وهذا أمر ذكره كثير من المفسرين المعنيين بأمور البلاغة، أن تحية إبراهيم كانت أبلغ من تحية الملائكة، لأنه استخدم الجملة الاسمية الدالة على الثبات، وهم قد استخدموا الجملة الفعلية الدالة على التجدد والحدوث والانتهاء بعده، فكان تسليمه أبلغ من تسليمهم. سأل عن جمع عالم أو عالم، جمع عالم عالم عالمين، عالمون في الرفع وعالمين في النصب، أما جمع عالم فهم عالمون أو علماء، يعني عالمون جمع مذكر سالم وعلماء جمع تكسير، فلا أدري أيهما أراد، ولعله أراد عالم، وإذا كان الأمر كذلك فهي المقصودة تجمع بعالمون أو عالمين، وهي التي جاءت في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين جمع عالم.
دكتور عفوا، عالم إذن هل هي مفرد أو جمع؟
عالم مفرد،
مفرد
مفرد نعم، وذلك تجمع إذ يريكهم الله في منامك قليلا وإذ يريكموهم، يقول لماذا قال يريكهم بفتح الكاف ويريكموهم يريكموهم بضم الكاف؟ الجواب هنا الضمير في يريكهم للمفرد، لأنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الخطاب في يريكموهم فهو خطاب إلى المسلمين، فهو خطاب للجمع، وأنت إذا قلت إليك تفتح الكاف، وإذا قلت إليكم للجماعة تضم الكاف، فإذا هي فتحت الأولى لكون الخطاب فيها للمفرد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضمت الثانية لكون الخطاب فيها إلى جماعة المسلمين جماعة المجاهدين في المعركة، فهي مضمومة. أما في قول أو جاء أحد منكم من الغائط، فمن الغائط هذه هي جار ومجرور، وممكن أن نجعلها متعلقة بشيء شيئا من الغائط، فهي جاء هنا يكون متعديا وأحد فاعل والمفعول به مقدر، ومن الغائط مفسرة له أو متعلقة به، جاء شيئا من الغائط أو شيئا منه، ويمكن أن تقدر من حين ذاك مؤكدة، والغائط هي مفعول به. هذه أسئلة أبي الوليد، ومنها ننطلق إلى ما كنا شرعنا فيه إن لم يكن هناك شيء يوقفنا أيضا.
تذلي بسؤال واحد.
تفضل تفضل.
الأخ عبد العزيز الحربي من السعودية يقول لدي سؤال وهو عن كلمة مصباح. مصباح هل هي مؤنثة أم مذكرة؟ مصباح.
مصباح مذكر، لذلك الله سبحانه وتعالى قال فيها مصباح، المصباح في زجاجة، فالمصباح مذكر وليس مؤنثا. ويحسن من كان يريد أن يعني يتوسع في هذا الباب، هنا كتب للمذكر المؤنث تبين الكلمات التي أنثتها العرب والكلمات التي ذكرتها، والكلمات المذكرة أكثر من الكلمات المؤنثة، ولذلك هم يحصرون الكلمات المؤنثة، يقولون العرب أنثت كذا، وبعضهم وضع منظومات في الكلمات المؤنثة، طبعا مقصود بتأنيث مجازي، أما التأنيث الحقيقي فهذا أمر معروف. يعني أنا ذكرت عندما تكلمت عن الفاعل المؤنث الحقيقي أنه المقصود به ما يلد، سواء كان من الأناسي أو من غيرهم، ولكن التأنيث المجازي المقصود به التأنيث المجازي أي ما عاملته العرب معاملة المؤنث وإن لم يكن مؤنثا حقيقيا. فهذا قد ألفت فيه كتب، من كتاب ابن العنباري وكتاب ابن التستري وغيرها من الكتب التي تتحدث عن المذكر والمؤنث، وهي كتب ليست بطويلة، قد تكون طيلت في تحقيقها وشرحها، لكن المتن الأصلي ليس بالطويل، وفي الإمكان الإنسان الرجوع إليها يتعرف على الكلمات المؤنثة عند العرب، وهي أقل من الكلمات المذكرة.
دكتور محمد نستأذنكم نترقى بعض الاتصالات
بشكل سريع. تفضل.
معنا الأخت نورة من الدلم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخت نورة.
حبيت أسأل عن سؤال الإعراب ممنوع من القرف. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طيب ما تصير يعني أحسن فعل مضارع؟ وهل تحصى الكلمات ممنوعة من الصرف؟
وهل
تحصر
الكلمات ممنوعة من الصرف؟
نعم شكرا لك.
طيب السؤال الثاني.
تفضل.
هل الشيخ موقع الانترنت نقدر يعني ناخذ منه فائدة؟ طيب. عن النحو كذا
بإذن الله تعالى. شكرا الله. شكرا لك يا أخت نورة، بارك الله فيك. أيضا أبو عبد الرحمن من سرات عبيدة، تفضل. الأخ أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول يا شيخ، بعد متابعة هذه الدروس لاحظت أنني أفضل من قبل في تدبر الآيات والقراءة عن ظهر قلب، فأسأل الله أن يجزي الشيخ الرزاء ويجزي القراءة المباركة على هذا العمل.
زادك الله من العلم النافع يا شيخ.
تفضل أبو عبد الرحمن.
ثانيا لي سؤال، يقول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، إعرابا جزاكم الله خير.
أسألك يا أبو عبد الرحمن.
أبو عبد الرحمن
تفضل.
دكتور يكلم.
سنسألك يا شيخنا لما عندنا طلاب وسنجعلك
تفضل.
سأسألك سؤالا آخر، سأعطيك أيضا حديثا، سأجيب إن شاء الله عن أسئلتك وهذا حقك حفظك الله، لكن بعد أن تجيب أنت أيضا على سؤالنا.
تشرف يا شيخ.
بارك الله فيك. سأعطيك إن كان معك ورقة وقلم.
نعم.
تكتب إذن، سأملي عليك حديثا تستخرج لي منه كل فاعل وتعربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه مسلم. أعيده أو كتبته؟
كتبته.
بارك الله، ابدأ إذن حفظك الله.
من عاد قبلها مريضا
قبلها
قال رسول الله عن الحديث عن إيش؟
أبدا ما ذكرت الراوية، بدأت
قال مقدر، يعني الفاعل ضمير مستتر.
أبد موجود. أبد موجود يا شيخ.
ها؟
موجود. من هو الذي قال؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن رسوله هو الفاعل.
إيه نعم. قال نعم. رسوله هو الفاعل.
وعلامة مرفوع وعلامة رفعه؟
وعلامة رفعه الضمة.
طيب.
ظهر على خير. اللهم صل وسلم. من عاد مريضا. عاد الفاعل هنا ضمير مستتر.
أحسنت.
تقديره هو
هو نعم.
زارة أيضا أخا ضمير مستتر بعد زارة تقديره هو.
أحسنت.
ناداه بعدها فاعل ضمير مستتر
أبدا موجود.
لا مناد.
هي مناد.
ناداه مناد
هو المنادي. طيب
فاعل لا لكن الجر يعني إشكال
أي لا هو بجر هذا هذا إذا كنت متابع هذه كان هناك الحديث عن تنوين العوض عن حرف أصله منادي
منادي أصله
ثم
منادي
التنوين هذا عوض عن الحرف المحذوف الذي هو الياء وعلامة منادي. الإعراب على الياء المحذوفة فإذا علامة الإعراب مقدرة فنقول إيه. فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة إيه. للتخفيف طبعا لالتقاء التنوين حين ذا مع الياء الساكنة فإذا حذفت الياء وعوض عنها بالتنوين وعلامة الإعراب مقدرة على تلك الياء المحذوفة طيب
طبتة التاء تاء الفاعل ضمير متصل
أحسنت متصل
نعم
أحسنت
طاب ممشاك ممشاك الفاعل
مرفوع وعلامة رفعه
أصلها علامة رفعه ضمة مقدرة
لماذا مقدرة؟
لأن أصلها منع من ظهور الثقل
ليس الثقل هل يمكن إظهارها؟
لا
الثقل لما يمكن إظهاره ولكنه ثقيل
التعذر يعني
التعذر أحسنت لأن آخر ألف ممشى
نعم
ما كان آخره ألف متعذر إظهار حركة فمنعها التعذر
نعم
طيب
تبوأت التاء
أحسنت ضمير متصل
ضمير متصل بمحل رفع فاعل مبني على السكون
بقي فاعل
من الجنة من الجنة نسيت آخر كلمة
رواه مسلم
رواه مسلم رواه مسلم المسلم الفاعل
مسلم هو الفاعل بارك الله فيك ونفعك
جزاك الله خير يا شيخ وبرضو نشكر لك هذا السلام.
طولت عليك ترى يا شيخنا في مكالمتك
الله يجزاك خير
نفعك الله يا كريم
دكتور نشكرك على هذا الأسلوب المتميز والذي أثرى هذه الحلقة المباركة ونستأذنكم دكتور محمد بالتوقف مع طيب. فاصل قصير
والإجابة بعد التوقف إن شاء الله
ونعاود بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل أيها الأحبة المشاهدون كذلك نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الموقع فابقوا معنا
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله
حلية طالب العلم الإخلاص قال الله تعالى
وقل رب زدني علما
ثالثا أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما وسيرى من التوفيق والخير ما يسره ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وابن ماجه
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
وقال بعض السلف لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا صدق دعاء الله تعالى، قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا طلب النصح من الآخرين، وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا.
نرحب بكم أحبتنا المشاهدين مرة أخرى، ونرحب بالدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين ضيف هذه الحلقة، حياكم الله دكتور محمد.
بارك الله فيك وفي من يسمع.
توقفنا عند إجابة أبي عبد الرحمن،
وقبله أخت سألت في قول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قالت: أحسن هذه هل هي فعل مضارع؟ طبعا أحسن هذه اسم تفضيل، وهي اسم ممنوع من الصرف، وسبب منعه من الصرف الوصفية ووزن الفعل، لأن على وزن أفعل. فيقول السائل مثلا، سيسأل سائل ويقول: إذن لماذا قلنا في أحسن ولم نقل أحسن؟ هي مجرورة بفي ممنوع من الصرف، ما دام اجتمع فيه علتان من علل التسع المانعة من الصرف المفترض فيه أن يجر بالفتحة. فالجواب أنه قد منع من جره بالفتحة إضافته، فإنه أضيف إلى تقويم. وابن مالك يقول: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد آل ردف. تقول: هل الأسماء أو الكلمات الممنوعة من الصرف محصورة؟ أقول: العلل المانعة من الصرف محصورة، وأما الأسماء فربما تسمي السائلة أو غيرها ابنا أو أخا أو شيئا عندها باسم فيه علل منع الصرف، تخترع اسم من الأسماء، وحين ذاك يكون ممنوع من الصرف فلا نستطيع أن نحصرها. الكلمات الأعجمية، الأعلام الأعجمية، رب كل ما جاءنا من العجم من قديم أو حديث ما دام فيه العلمية والعجمة فيكون ممنوع من الصرف، ولذلك لا نستطيع أن نحصر، لكن نحصر العلل. فنحن تكون بيدنا الآلة المانعة من الصرف وهي علل منع الصرف، سواء كانت علة قوية تقوم مقام العلتين واحدة وهي صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف الممدودة والمقصورة، أو كان بقية علل منع الصرف التسع التي سبق تفصيلها، فإذا عرف اجتمع علتان منها كما اجتمع في هذه الكلمة فإنها تمنع الكلمة من الصرف. سؤال الأخ أبي عبد الرحمن في قوله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد، يقول: أعرب لي إياها. لم ذات نفي وجزم وقلب، يكن فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه سكون. له جار ومجرور، اللام حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر. كفوا خبر كان مقدم، وأحد اسم كان مؤخر. الأصل في غير القرآن: ولم يكن أحد كفوا له، فأحد اسمها وكفوا خبرها. هذه هي إجابة الشيخ أبي عبد الرحمن التي سأل عنها قبل التوقف. عندك شيء؟
عندي بعض الأسئلة دكتور محمد. الأخت أم مريم من مصر تقول: أرجو الإجابة الأهمية، ما إعراب فداك أبي وأمي يا رسول الله؟ هذا أحد الأسئلة، وإن أردت
يعني تستطيع أن تقول
أخونا
إن فداء خبر مقدم وهو مضاف والكاف مضاف إليه وأبي مبتدأ مؤخر، لأن التقدير أبي وأمي فداء لك، فأنت يعني لك أن تجعل فداء مبتدأ وأبي خبر، لكن الأوجه أن تجعل أبي هذه هي المبتدأ وفداك مؤخر، لأن الأصل في الخبر أن يكون وصفا للمبتدأ، فأنت لا تصف الفداء بأنه الأب ولكن تصف الأب بأنه فداء. فما دام الأمر كذلك فالأولى، ما أقول الواجب، فالأولى أن نجعلها من تقديم الخبر على المبتدأ، وفداء خبر مقدم مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف اسم مقصور للتعذر وهو مضاف الكاف مضاف إليه، أبي مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الباء منع من ظهور المناسبة حركة المناسبة المتكلمة الكسرة، وهو مضاف والياء مضاف إليه، اللي هو حرف عطف، وأمي معطوفة على الألف. نعم. يعذرني الإخوة الاستعجالي في الإجابة في الحديث، لأني أحس أن المطلوب كثير والوقت قليل.
هذا صحيح،
وأسأل الله أن يبارك في الوقت.
آمين اللهم آمين.
تفضل،
نستأذنكم في اتصالين.
تفضل
دكتور محمد. تفضل. معنا أخونا أبو جواد من الجوف.
السلام عليكم.
عليكم السلام، عليكم ورحمة السلام ورحمة الله،
ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير. وفي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل حفظك الله.
بإيجاز لو تكرمت.
ضابط المبتدأ والخبر. رقم اثنين، نريد كتاب في أمثلة كثيرة وفيه الحل في نفس الكتاب على كل الأبواب الأجرمية اللي موجود. زائد السؤال الثالث اللي هو جواد، هل هو اسم علم أو يعني مظاهرة فعل فعل الوجود مثلا؟
جواد اي
جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا أبا جواد. أيضا معنا أخونا سعيد الأسمري من الطائف. الأخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
أهلا وسهلا شيخ سعيد،
مساك الله بالخير.
مساك الله بالخيرات.
في طول العمر سؤالين، السؤال الأول اللي هو اثنين من الإخوة كل منهم ينادى يكنى أبا أحمد، فكيف ننادي كل فكيف ننادي الاثنان؟
الاثنين
يا أبا وأحمد. أم هناك السؤال الثاني وهو في الكوب ماء،
كيف
إعراب في الكوب ماء؟ يعني أنا ما بشكلها بس أنا أريد إعرابها.
نعم
شكرا.
جزاك الله
شكرا لك يا أخ سعيد،
حفظك الله.
لعل السؤال الأول أشبه باللغز يا دكتور.
يقول لا، هو اولا قال ضابط كيف يعني تعتقد انه
لا جيد يعني مثل طرح هالاسئله.
هذا انت كنت تقول انه لغز سئل فيه، ما يخالف نعينه على حل اللغز ان كان لغزا.
بارك
اولا الله. ضابط المبتدا والخبر، هل اذكر ضابط المبتدا والخبر مع انها هي درسنا في الاسبوع المقبل؟ نؤجل الحديث عنها الى الاسبوع المقبل. الاخ سالني عن ضابط المبتدا والخبر، ونحن بدانا في المرفوعات الفاعل، بعدها نائب الفاعل ثم المبتدا والخبر.
فعلاً باب التحفيز
المبتدأ يعني، بس المشكلة أن فيه محترزات للتعريف يعني، وكذلك الخبر في مسألة أنه الجزء المتم الفائدة يمهلني يعني معرفة حتى أجعل الأمر للأسبوع المقبل، لو كان بعيد المدى لا قلنا نذكره الآن، لكن ما دام قريباً أخشى أن أذكره الآن دون أن أذكر محترزات التعريف وما عليه ما فيه من 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 القصور في التعريف وما ذكره المصنف من تعريفه وما عليه من ملحوظات، فإذا لم أذكر ذلك أبقيت الأمر دون معلقا، فليمهلنا الأخ الكريم السائل إلى الأسبوع المقبل سيأتيه جوابه إن شاء الله تعالى في هذا مفصلا بمحترزاته
بإذن الله.
يطلب كتابا فيه أمثلة كثيرة وحلول، أفضل ما أحيلك إليه حقيقة في هذا الكتب إن كنت يعني تريد كتاب فيه أمثلة كثيرة محلولة، الكتب المدرسية المنهجية مثلا، خذ كتب المرحلة المتوسطة في النحو فإنها تأتي بعد ذكر الأمثلة والشرح والقاعدة يأتي بأمثلة محلولة قبل التدريبات أو التمرينات التي بعد، وهذه من أفضل الكتب التي يمكن أن لأنها تأتي على الأبواب واحدا واحدا وهي بأسلوب تعليمي، وهذا أقرب إلى أن يستفيد من الإنسان. قال أيضا أبو جواد، جواد هل هو علم أم صفة؟ إذا كان سميت به فهو علم، وإذا وصفت به فهو صفة. يعني محمد الآن أن تصفه بالحمد، ومحمود تصفه أيضا بالحمد، ومحسن تصفه بالإحسان، لكن إذا سميت بهذا شخصا أصبح انتقل من الوصفية إلى العلمية، فأنت أبو جواد فاسم جواد ابنك علم، اسم جواد علم. يقول الأخ سعيد: إذا كان عندي اثنان كل واحد منهما أبو أحمد كيف أناديهما؟ في المنادى إذا كان مضافا فإنه ينصب. المنادى سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن المنادى، أن المنادى نوعان في إعرابه، لأنه هو أنواع لكن الإعراب نوعان، لأن المنادى إما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة هذا ينصب، وإما أن يكون مفردا علما أو نكرة مقصودة فهذا يبنى على ما يرفع به. سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. لكن في موضوعنا هنا المنادى مضاف، لأن كلمة أبوي هذه مضافة وأحمد مضاف إليه، فإذا تنصبه، وما دام مثنى فنصبه بالياء، فنقول يا أبوي أحمد، يا أبوي أحمد. يقول: كلمة في الكوب ماء كيف أعربها؟ في حرف جر، الكوب اسم مجرور وعلم جره الكسرة، الجر والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وماء مبتدأ مؤخر. يقول قائل: لماذا جعلت المبتدأ مؤخر؟ نقول: جعل المبتدأ مؤخر لأن المبتدأ لا يكون جارا ومجرورا، فيجب أن يكون ماء هو المبتدأ. يقول قائل آخر: طيب ما نكرة؟ كيف ابتدأت بالنكرة والعرب تمنع الابتداء بالنكرة؟ نقول: ما لم تفد النكرة يصح أن يبتدأ، كما سيأتي إن شاء الله في المبتدأ الخبر، يصح أن يبتدأ بالنكرة إذا أفادت. ومن مسوغات الابتداء أن يتقدم عليها الخبر وهو جار ومجرور كما في هذا، فلا يصح أن نقول ماء في الكوب، لكن يصح أن نقول في الكوب ماء، هذا هو إعرابها.
طيب دكتور، نأخذ سؤال الأخ والي
طيب
محمد من الجزائر، لعلنا يعني
طيب نتوقف بعده.
يقول: علامة يبنى فعل الأمر المعتل الآخر إذا أسند إلى ضمير المخاطب أنت،
إلى ضمير المخاطب فعل مضارع المعتل الآخر.
نعم،
يعني إذا قلنا مثلا فعل الأمر مثلا اسعى أو ارمي، يقول أنت يعني.
نعم،
إذا أسند إلى أنت. إذا قلنا ارمي فهو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، وأنت هذه توكيد للضمير الموجود، لأن الضمير، لأن الفاعل إذا كان فعل الأمر فاعله إذا كان لمخاطب فإن استتاره واجب، ولذلك أنت هذه ليست إظهارا للضمير المستتر لأن استتاره واجب، بل هي توكيد لذلك الضمير إن أردت التوكيد، وإلا فلا حاجة أصل لك للتوكيد، تقول ارمي وتكتفي بهذا، وفاعله حين ذاك ضمير مستتر وجوبا، ضمير مستتر وجوبا.
جميل،
نواصل إذن الحديث، كان الوقت يسعف في هذا. نعم، يسعف إن شاء الله تعالى في المضمر، إن شئت نقرأ شيئا من المتن. أن الفاعل المضمر والمضمر 12.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمضمر 12 نحو قولك ضربت. نعم. أنا موجود عندي بالفتح ولا عندي
بالفتح،
أشرت إليها.
نعم، إذا قلنا نحو هذه معناها ظرف مكان، نحو أنا ذكرتها بالأمس، نحو تستعمل، وهذه مفيدة لأن كتب النحو لا تكاد تخلو من كلمة نحو بمعنى مثل كذا، لذلك إذا قرأتها أي قارئ يقرأ هذا الأمر يرفعها مباشرة، يعني التقدير وذلك نحو، لأن كلمة نحو تستعمل استعمالين، إما أن تستعمل بمعنى مثل كما هو الحال هنا، وإذا كانت بمعنى مثل فإنك تجعلها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير وذلك نحو، أو تستعمل بمعنى اتجاه، ذهبت نحو فلان، هذه ظرف مكان منصوب فتنصب تقول نحو. نحن هنا لسنا في مقام الظرفية أو مقام الاتجاه، ولكن في مقام التمثيل، فلذلك نأتي بها دائما مرفوعة نحو، فإذا هي خطأ طباعي.
إذا نكمل بإذن الله.
فضل.
قال: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا.
هنا ذكر أنواع الفاعل المضمر. لو لاحظتم أنه أو لاحظتم أنه عندما ذكر الفاعل الظاهر مثل مع كل فاعل بفعل ماضي وفعل مضارع، لكنه هنا لم يمثل إلا فقط للفعل مع المضمر للفعل الماضي فقط، اكتفى كأنه اكتفى بما سبق، ولأن الحكم واحد سواء كان الفاعل ماضيا أو مضارعا فحكم الفاعل معهما الرفع لا إشكال في ذلك. عندما قسم الضمائر قال: الضمائر 12. والضمائر خذها قاعدة، الضمائر في كل باب، سواء كان في باب الفاعل هنا أو ما سيأتي في باب نائب الفاعل أو ما سيأتي في باب المبتدأ والخبر، كل مقام يذكر فيه الضمائر فهي 12 ضميرا. لماذا كانت 12 ضميرا؟ لأنه إما أن يكون الضمير لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب. المتكلم له ضميران، والمخاطب له 5، والغائب له 5، مجموعة 12. كيف كان ذلك؟ المتكلم إما أن يكون واحد، وهذا يستعمل معه ضمير في مثل هذا ضربت الواحد، أو أن يكون جماعة أكثر من واحد، وهذا يشمل الاثنين والثلاثة. المعروف أن الجمع في العربية ما جاوز الاثنين، وأن هناك المثنى واسطة بين المفرد والجمع، لكن في مقام الضمائر ضمير واحد يستعمل لكل ما فوق الواحد، الاثنين وزيادة. ولذلك فإنه ضمير الجماعة هو الاثنين وزيادة، فليس هناك للمتكلم إلا ضميران، للواحد وللجمع، المتكلم الواحد ولأكثر من واحد. فهنا ضربت للواحد ضربت للمتكلم، ضربت للواحد وضربنا للجماعة. قد يستعمل ضربنا هذا نا كتبنا أمرنا للواحد المعظم نفسه، وهذا في حق الله سبحانه وتعالى غالبا، فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، فهذا تعظيم لله، تعظيم الله سبحانه وتعالى لنفسه، وهذا أمر أيضا ما يكون في حق الله سبحانه وتعالى. وكذلك من يتحدث من الخلق يريد تعظيم نفسه فإنه يقول ذلك أيضا. فإذا نا الأصل فيها أن تكون للجماعة أو أن تكون للواحد الذي يعظم نفسه، وأما للواحد غير ذلك فإنها تو فيقال ضربت أو أكرمت أو ذهبت، ويقال ذهبنا لما فوق الواحد أو للمعظم نفسه كما قلت. هذا بالنسبة للمتكلم. بقي المخاطب. المخاطب إما أن يكون واحدا مذكرا فنقول ضربت، أو يكون واحدة مؤنثة فنقول ضربتي بكسر التاء، أو يكون الاثنين، وهذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، ضربتما مذكرا كان أو مؤنثا، أو يكون لجمع المذكر السالم ضربتم لجمع الذكور، أو يكون لجمع الإناث ضربتن. إذن 5، 2 للمفرد مؤنث ومذكر، وواحد للمثنى لأنه يشمل المذكر والمؤنث، واثنان للجمع المذكر والمؤنث، هذه 5. ومثلها للغائب، ضرب هو للواحد، وضربت هي للواحدة، ضرب للألف الاثنين، وضربوا هذه للجماعة الذكور، وضربنا للإناث. فيه ملحظ، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى علق على هذه القضية لما شرح متن الآج الرومية، وقال إنه فات المؤلف ضربتا، هو قال ضربا ولم يقل ضربتا، قال وكان عليه أن يذكرها، لأنه ضربا للمذكر وضربتا للمؤنث. وهذا الكلام جيد، لكن الحقيقة أنه لم يفت هذا المصنف، لم يفته هذا، لأن المصنف لا يريد ذكر أنواع الأفعال مع الضمائر، وإنما أراد الضمائر نفسها، فذكر أن للواحد ضمير وللواحدة ضمير وللاثنين ضمير سواء كان مذكرا أو مؤنثا. قولك ضربا الضمير الألف، ألف الاثنين، وضربتا أيضا الضمير ألف الاثنين، فإذا لا فرق، الذي اختلف هو الفعل بتأنيثه أو عدم تأنيثه، أما الضمير فإنه واحد. والذي يدل على كلام هذا أنه قال والمضمر 12، ما قال الأفعال مع المضمر، ولو قال الأفعال مع المضمر لواجب أن تكون 13 وليست 12. طيب هذا من باب الفائدة. فإذا الآن هو ذكر أنواع الضمير وهما للمتكلم 2 كما قلت، وللمخاطب 5، وللغائب 5. وبهذا يعني بذكر هذه الضمائر التي يكون عليها الفاعل، هذه الضمائر كلها تكون يعني تعرب الوقت معنا.
نعم طيب بس دقيقة.
هذه كلها تعرب فاعلا، فأنا إذا قلت ضربت أقول التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ضربنا نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وكذلك الباقي كلها أذكر أنها ضمير وأبين أنه مبني ثم أقول في المحرف فاعل. ولاحظ أن كل هذه الضمائر متصلة ما عدا ضمير الغائب الواحد المذكر والمؤنث، فإن قولي ضرب الفاعل ضمير مستتر وليس متصل هو، وكذلك ضربت هذه للتأنيث لكن الفاعل ضمير مستتر يعتبره هي. فإذا هذه الضمائر كلها متصلة ما عدا ضمير المفرد الغائب والمفردة الغائبة فإنه مستتر، على قول من يقول من العلماء يجعل الضمير المستتر أيضا متصل يسميه ضمير متصل، فهي كلها متصلة على هذا القول. بقي فائدة، ما يلحق الفعل المضارع هناك تاءات تلحق الفعل، فقد تكون التاء ساكنة وقد تكون مضمومة وقد تكون مفتوحة وقد تكون مكسورة، فتقول ضربت بالسكون وتقول ضربت بالضم وتقول ضربت بالفتح وتقول ضربت بالكسر، فكل الحالات التي يمكن تكون حركة عليها تأتي التاء عليها، وهذه كل واحدة لها معنى. أما ضربت بالتسكين فهذه التاء ليست ضميرا ولكنها علامة التأنيث، والفاعل حين ذاك ضمير مستتر جوازا، وهذه ضمير المؤنث الغائب المفرد. وأما ضربت فهي مبنية على الضم، التاء فاعل هنا وهي للمتكلم الواحد، ضمير المتكلم الواحد. وأما ضربت فالتاء أيضا فاعل مفتوحة وهي ضمير المتكلم الواحد المخاطب الواحد. وأما ضربت مكسورة فهي أيضا في محرف فاعل وهي ضمير المخاطبة الواحدة. فإذا تأتي التاء مع الفعل على كل حالات كل الحركات الأربع المتصورة، ضم والفتح والكسر والسكون، لكنها مع السكون علامة التأنيث ومع التحريك بأنواعه هي الفاعل باختلاف نوع الفاعل فيها.
بارك الله فيكم دكتور محمد على هذا الشرح المتميز، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيك عنا خير الجزاء. أودتمونا دكتور على طرح أسئلة في نهاية الحلقة؟
طيب أسأل سؤالين أيضا. السؤال الأول لماذا، وهذا أجبت عليه في أثناء الحلقة أكثر من مرة لكن ننظر المتابع، لماذا اقترنت في قول المؤلف ضربت أو قامت الهنداني، قامت الهندان، لماذا اقترنت الهندان بأل مع أنها أصلها علم، فهي العلم معرفة، فلماذا نعرفها؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، متى يكون لحاق تاء التأنيث للفعل واجبا ومتى يكون جائزا؟
إذن هذه الأسئلة نبتدئ بإجابتها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى
إن شاء الله.
شكر الله لكم دكتور محمد. أيها الأحبة المشاهدون، في نهاية هذه الحلقة المباركة من درس متن اللهجة الرومية في النحو، لا يسعنا إلا أن نشكر الله جل وعلا على أن من علينا بإتمام هذه الحلقة، كما نتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية بالرياض على تفاعله معنا في هذا البرنامج، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. كما نشكر طلاب الأكاديمية الإسلامية في كل مكان على تواصلهم معنا ودعمهم لبرنامجنا، والذي هو بعد عون الله تعالى خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، نلتقي بكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.